إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، من الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين أنهم لا يشركون به، وأنه يعبدوه وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، كما قال في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وقال في سورة المؤمنون: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وهذه الصفة من الصفات الأساسية، بل هي أول صفات أهل الإيمان وأخطرها وأعظمها، وهي المدخل إلى الإيمان. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين بصفات تدخل في باب التحسينات والتتميمات ومكارم الأخلاق، كقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فقول الله تبارك وتعالى في وصفهم: والذين هم عن اللغو معرضون، لا شك أن هذه الصفة إنما هي من صفات الكمال، كمال الخلق. وذلك أن اللغو هو الكلام الفارغ الذي لا إثم فيه ولا منفعة منه، والترفع عمن لا منفعة فيه وكذلك لا إثم فيه، لا شك أنه من الكمال. والوقوع فيه إنما هو نقص في الكمال وليس أساس في الإيمان. أما هذه الصفة وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، إنما هي صفة أساسية، بل هذا هو الفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فمن لم يحقق ذلك، أعني من لم يحقق الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى وعبادة الله لا يشرك بالله شيئا، لا شك أنه لم يدخل أصلا في مسمى الإيمان. فلا إيمان إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى، وإلا بأن يعبده العابد وحده لا شريك له. وموضوعنا اليوم مع هذه الصفة، ماذا يعني قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله سبحانه وتعالى: والذين هم بربهم لا يشركون؟ متى يكون العبد مشركا بالله تبارك وتعالى؟ ومتى يكون موحدا لا يعبد إلا الله جل وعلا؟ لا شك أولا أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق إلا لهذه الغاية، وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، وما أرسل الرسل إلا بذلك، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال في أول أمر من كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقول الله هنا: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، وقوله سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني اعبدوا الله تبارك وتعالى غير متخذين لله أندادا، أي أشباها ونظائر. فالله تبارك وتعالى لا شبيه له ولا نظير له ولا عدل له ولا كفؤ له، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني لا تعتقدوا أن هناك من يكافئ الله تبارك وتعالى في صفة من صفاته، وكذلك في فعل من أفعاله، وكذلك في حق من حقوقه سبحانه وتعالى. فالشرك بالله تبارك وتعالى واتخاذ الأنداد إلى الله له ضروب أو أنواع أو أشكال أو أبواب. فأول ضرب من أضراب الشرك اعتقاد من اعتقد من المشركين أن لله تبارك وتعالى كفوا وندا ومماثلا في صفة من صفاته جل وعلا أو في فعل من أفعاله. ولا شك أن الرب جل وعلا هو المتفرد بصفات لا يشبهه فيها غيره سبحانه وتعالى، فلا يسمع أحد كسمع الله تبارك وتعالى، ولا يبصر كبصره، وليس لمخلوق قوة كقوة الله تبارك وتعالى. فكل ما وصف الله عز وجل به نفسه من الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة والمشيئة فلا شك أنه لا يشبهه فيها أحد من خلقه جل وعلا، كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو السميع البصير، وكذلك ليس كمثله شيء من خلقه لا في سمعه ولا في بصره ولا في حياته ولا في أي صفة من صفاته جل وعلا. فكل صفة لله تبارك وتعالى إنما هي لائقة بذاته، وإذا وصف المخلوق بما يوصف به الخالق فإن صفة المخلوق مناسبة لحاله على قد حاله. فإذا وصف المخلوق بالسمع أو البصر أو الرحمة أو الرأفة أو نحو ذلك أو الكرم أو نحو ذلك من الصفات التي تطلق على الله تبارك وتعالى، فصفة المخلوق مناسبة لحاله على قد حال الإنسان أو المخلوق، وأما صفة الخالق فهي لائقة بذاته وبجلاله سبحانه وتعالى. فلا شك أن كل من اعتقد أن هناك مخلوقا يماثل الله في صفة من صفاته فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، قد أشرك بالله جل وعلا. من اعتقد أن هناك من يسمع كسمع الله أو يبصر كبصر الله أو له من الرحمة والرأفة كما لله جل وعلا من الرحمة والرأفة أو من أي صفة من صفاته فلا شك أنه مشرك بالله تبارك وتعالى، قد جعل لله ندا. وأعظم من اتخذ الأنداد من دون الله من قال لله ولد، وذلك أن الولد دائما يكون من جنس أبيه، فكل من زعم أن لله ولد فقد جعل لله ندا. فالنصارى كفروا بالله تبارك وتعالى وضلوا ضلالا بعيدا بقولهم أن لله ولد، ومشرك العرب لما اعتقدوا أن الملائكة بنات الله لا شك أنهم ضلوا ضلالا بعيدا. وكل من قال إن لله ولد فقد جعل له جزءا، وهذا لا شك أنه كفر بعيد وشرك، كما قال تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فقد أرسل الله عز وجل رسوله محمدا بهذا الكتاب مبشرا للمؤمنين ومنذرا للذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال جل وعلا ما لهم به من علم، يعني كل من قال إن لله ولد إنما قال ذلك عن جهل وعن ادعاء كاذب. فكفار المشركين كفار العرب ما كانوا يعني عندهم علم عندما قالوا الملائكة بنات الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقال تبارك وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. فالله لا جزء له سبحانه وتعالى، ولذلك جاءت هذه السورة القصيرة وقد أخبر النبي أنها تعدل ثلث القرآن لما تتضمنه لهذا المعنى العظيم، وهي معنى إفراد الله تبارك وتعالى بصفاته وذاته، وهي قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى لم يلد فينفصل عنه شيء، ولم يولد فيكون هو مفصولا عن شيء قبله، تعالى الله عن ذلك، وليس له كفوا أحد أي في صفاته وفي ذاته سبحانه وتعالى. قلنا إن أعظم من جعل الله ندا من نسب الولد إلى الله تبارك وتعالى، وقد قال الله تبارك وتعالى كما سمعتم أنها أعظم كلمة في الكفر، كما قال كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كبرت يعني في الإثم والفجور، وبين الله تبارك وتعالى كيف أن هذه الكلمة كبيرة في الإثم والفجور، كما قال تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما في الكذب والإفك والبهتان. ثم بين الله تبارك وتعالى كيف أن هذه الكلمة فظيعة وكبيرة في الإثم والبهتان. قال: تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات تتفطر تتشقق من سماعها لهذه الكلمة هو من قول قائلها، وتنشق الأرض وتخر الجبال عدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض، في السماوات من الملائكة ومن غيرهم والأرض، إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذا أعظم الإثم والفجور وأعظم الشرك، ادعاء الولد لله. كذلك ادعاء أن صفة الله تبارك وتعالى يمكن أن تحل في أحد من خلقه، وقد ضلت طوائف كثيرة من البشر بهذا، منها كذلك طوائف من هذه الأمة المنسوبة إلى القرآن والنبي محمد والإسلام، ضلت منهم طوائف كثيرة باعتقادهم أنه يمكن لله تبارك وتعالى أن يخلع صفة من صفاته على أحد من خلقه. هذا كفر عظيم وشرك عظيم. فقد نسب هذا، قيل إن الرسول من نور الله، أو أنه أخذ صفة من صفة الله، وقيل إن الولي ممكن أن يكون يأخذ صفة من صفة الله عز وجل. وروى في هذا حديث موضوع مكذوبة، كقولهم: عبدي أطعني أجعلك ربانيا، تقول للشيء كن فيكون. هذا كذب مفترى، بل لا شك أن كل عبد مهما بلغت ولايته لله تبارك وتعالى يبقى كذلك عبدا لله تبارك وتعالى، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فهؤلاء الرسل هم أعظم الناس ولاية وأعظم الناس زلفة وقربة وجاها من الله، لكنهم مع ذلك أمرهم الله عز وجل أن يعلنوا عبوديتهم وتبرؤهم من الحول والطول، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله: قل إني، قل لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فالرسول لا يعلم الغيب، لأن علم الغيب إنما هو صفة خاصة لله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فمن صفات الله الخاصة التي لم يعطها ولم يخلعها على أحد من خلقه قط، لا على رسل ولا على ملائكة ولا غيرهم، وهو أنه عالم الغيب سبحانه وتعالى. قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إلا من ارتضى من رسول فإنه يظهره على بعض الغيب وليس كل الغيب. فهؤلاء الرسل ما كانوا يعرفون من الغيب إلا ما علمهم الله تبارك وتعالى إياه. فهذا إبراهيم خليل الرحمن أتته الملائكة بالبشرى في صورة بشر، فظنهم بشرة وذبح لهم وتكلف لهم، راح ذبح عجل وشواه وقدم وقال لهم كلوا، وهو لا يدري أنهم ملائكة وأنهم جاءوه بالبشارة. وهذا لوط جاءه نفس هؤلاء الملائكة ودخلوا عليه وظن أنهم يعني عابروا سبيل من غرباء، فضاق بهم ذرعا واشمعز من حاله ومن موقفه أنه لا يستطيع أن يدفع عنهم غائلة قومه المجرمين الذين يعتدون على يعني الطراق وعابروا السبيل، كما قال سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، وقال هذا يوم عصيب أني لا أستطيع أن أدفع عنكم، علما أنهم جاءوه بالفرج، هم اللي كانوا جايين بالفرج وجايين بالنور وجايين بهلاك الظالمين، ولكنه لم يعرفهم. وهذا كثير جدا. وهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يعلم الغيب، فقد رميت زوجته سرع عائشة رضي الله تعالى عنها، ومكث النبي شهرا لا يدري ما يقول ولا يدري ما يقطع به، واستلبث الوحي على النبي شهر كامل وهو لا يدري هذا الاتهام الذي وقع صحيح أم أنه كاذب. بل إنه دخل على عائشة قرابة بعد شهر وقال لها: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. فبكت بكاء مرا وقالت: والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يعقوب، ونسيت أبو يوسف ونسيت أن يعني اسمه وهو يعقوب إسرائيل، فقالت: والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالشاهد من كل هذا أن الرسل لا شك أنهم لا يعلمون الغيب. وهذا النبي صلوات الله عليه وسلم وهو خير يعني البشر وسيدهم صلى الله عليه وسلم، يأتيه بعض الأعراب الكفار المجرمين ويسألونه أن يرسل معهم من يعلمهم القرآن، فيرسل معهم قوما فيقتلونهم، ثم يأتي آخرون كذلك ويرسل معهم بعض أصحابه من خلص أصحاب القراء فيأخذوهم ويقتلوهم، ولا يدري النبي هؤلاء الذين جاءوه كفار هم أم لا، بل كان معه من يصلي معه ويصوم معه ويخرج معه وهم منافقون من ألد أعدائه، ومع ذلك لا يعلمهم، كما قال تبارك وتعالى: ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فما كان النبي يعلم حقيقة إيمان من يخالطونه ومن يعيشون معه من أهل المدينة، يعني ليسوا أيضا من خارج المدينة بل من أهل المدينة. يقول له النبي، يقول له الله: لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. إذن هذه صفة من صفة الله تبارك وتعالى مما اختص به، وهي علمه للغيب، وأنه سبحانه وتعالى خص نفسه بهذا العلم فلا يظهر عليه غيره سبحانه وتعالى، وإنما يظهر رسله على ما يريده سبحانه وتعالى من هذا الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وذلك حتى لا يتلقف هذا الوحي قبل نزوله، وكذلك فيعني يكثر المنجمون والعرافون لذلك، فالله تبارك وتعالى يصون وحيه حتى يأتي نبيه. فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذن هذا أول أمر يا إخوة، أول أمر من أمور أن أهل الإيمان لا يدعون مع الله إلها آخر، وأنهم بربهم لا يشركون. أما أول هذه الأمور فهو أنهم لا يعتقدون أن هناك ندا لله تبارك وتعالى، فالله لم يتخذ ولد ولم يخلع صفة من صفاته على أحد من خلقه سبحانه وتعالى. أي صفة من صفة الله تبارك وتعالى فإنها تبقى صفة الله تبارك وتعالى، ويبقى كل من سوى الله إنما هو عبد مربوب لا يعلم من العلم إلا ما علمه الله عز وجل. هؤلاء الملائكة الله تبارك وتعالى يقول لهم: إني جاعل في الأرض خليفة، فيظنون أن هذا الخليفة لن يكون منه إلا الشر والإفساد، فقالوا: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال تبارك وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. أي أن من شأن هذا الإنسان أن سيكون منه من الهدى والنور والرسل والمجاهدون والشهداء في سبيل الله عز وجل شيء عظيم جدا. قال: إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قيل إن هؤلاء الأسماء هم أسماء الرسل والأنبياء والشهداء والمجاهدون، فعند ذلك أعلمهم، أعلم الله تبارك وتعلم الله آدم أسماءهم فعلمهم آدم بهذا، فعرفوا أن لله تبارك وتعالى حكمة فوق حكمتهم وعلما فوق علمهم، وأنه لا علم لهم إلا ما أعلمهم الله تبارك وتعالى إياه. فلا الملائكة ولا الجن ولا الرسل ولا أحد من أولياء الله تبارك وتعالى له صفة من صفة الله جل وعلا. ومن خواص صفة الله تبارك وتعالى قدرته وعلمه وعلمه بالغيب، بل علمه بما كان وما سيكون. فمن ادعى أن هناك من أخذ صفة من صفة الله تبارك وتعالى فلا شك أنه كافر مشرك بالله تبارك وتعالى، قد اتخذ ندا لله جل وعلا. الضرب الثاني من ضروب الشرك هو صرف ما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه من العبادة لغيره. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأمرهم أن يعبدوه وشرع لهم من العبادة ما يحبه سبحانه وتعالى، شرع لهم الصوم، شرع لهم الصلاة، الركوع، السجود، الدعاء، الذبح، النذر، شرع عبادات معينة وأمرهم أن يتقربوا إليه بها سبحانه وتعالى. فكل من صرف واحدة من هذه إلى غيره فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، قد أعطى حق الله لغيره سبحانه وتعالى. فمن سجد لغير الله فقد كفر بالله تبارك وتعالى، لأن السجود من حقوق الله فقط، ولا يجوز أن يصرف لغيره. وكذلك من ركع لغير الله ومن دعا غير الله دعاء من يبتغي منه الضر والنفع، فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده الملك كله، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه، سواء كانوا معظمين عند الله أو مبغوضين عند الله أو خلق من خلق الله، أي كل من دعا من دون الله شيء، ملك، رسول، حجر، شجر، ما أحد يملك شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، كل من عبد من غير الله يوم القيامة يتبرأ ممن عبده. فهذا عيسى من أكثر الرسل الذين عبدوا من دون الله، السواد العظيم الذي انتمى إلى دينه سواد عظيم، وهم في هذا اليوم هم أكثر يعني أهل الأرض عددا، ولكن عيسى يتبرأ منهم بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في آخر سورة المائدة. اقرأوا هذه الآيات من آخر سورة المائدة قراءة واعية لتعلموا هذا، هذه حقيقة عظيمة جدا، وهي قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، إلى آخر ما قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا سؤال لا شك أنه المقصود به التقرير، مو مقصود به الاستفهام، الله لا يستفهم منه لأن الله يعلم هذا سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يقرره. والتقرير أعظم الحجج، أعظم الحجة هو إيه؟ هو الإقرار. إذا أقررت على نفسك هذا أعظم شيء، ما تحتاج الشهادة بعد ذلك، لأن هذا أعظم الأدلة، فالله يريد تقريره أمامه. فقال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، معبودين يعني أمرتهم بعبادة نفسك وعبادة أمك، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، يعني إن كنت قلتها أن لهم عبدوني فقد علمت هذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، يعني هذا الذي قلته رسالة حصلت في هذا، وهي أن أدعوهم إلى عبادتك وحدك لا شريك لك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أنا أشهد على الذي رأيته، وأما ما لم أره ووقع بعد أن رفعتني إليك فإني لا أشهد به لا أعلمه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أي وإن انتموا إلي وإن تغفر لهم فإنك أنت العزو الحكيم. فوكل الأمر أمر عقوبتهم أو العفو عنهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، لا أتدخل فيهم ولا أحميهم ولا أدافع عنهم، لا أدافع عن المشركين، وإن كان من يعني مشيئتك ورحمتك وسعة فضلك أن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا شك أن الله تبارك وتعالى لا يغفر أن يشرك به، فقد مضى قوله سبحانه وتعالى وسبق كلامه في هذا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عند ذلك قال الله بعد هذا التقرير وهو أمامهم، قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا الصدق والحقيقة، أما القول بأن عيسى قال اعبدوني وأنا الرب وأنا الإله وأنا ابن الله وأنا أفعل وأفعل كما تدعي النصارى فهو كفر وشرك. ولا شك أن من دون عيسى هذا حاله، كل من دون عيسى كذلك من ولي ومن غيره فإن هذا حاله، يتبرأ ممن عبده وادعاه وظن أن له شيء في الملك مع الله وأنه يدخل الجنة أو يخرج من النار أو يعطي الأولاد أو يعطي الرزق، كل من ادعى أن هناك من يتصرف في الخلق كتصرف الله وأنه يعطي ويمنع ويملك شيء، لا شك أنه كافر مشرك بالله. والله يقول: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والقطمير غلاف النواة، النواة معروفة، نواة البلح عليها قشرة خفيفة ضعيفة، هذه القطمير هذا يقول الله ما يملكوه لأنهم ما خلقوه وليس هذا من ملكهم، حتى هذه ما يملكوها. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن تدعوهم، يعني أنبياء كانوا أو ملائكة وغيرهم، لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني حتى لو سمعوا وهم في قبورهم فإنهم لا يستطيعون أن يستجيبوا لأصحابهم. ولذلك بين الله أن هذا أعظم الضلال، من يدعو ميتا في قبره، كما قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو ظل يدعوه ليوم القيامة ما يرد عليه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء، يعني كان المدعو عدوا لمن دعاه، يقول له: ما دعوتني ولا سمعتك ولا عرفك، ابعد عني، كما قال تبارك وتعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهؤلاء لا شك، كما قال جل وعلا: وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. إذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، يعني إذا رأى هؤلاء المشركون شركاءهم من كانوا يعبدونهم وهم في قبورهم أو أنبياء وغيرهم، قالوا: ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. الله يقول: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، احنا ما نعرفكم. ثم قال تبارك وتعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم يعني انهاروا، سقطوا، عقروا، تو ما عرفوا أن تبرأوا منهم أتباعهم. إذا عيسى تبرأ من أتباعه خلاص أسقط في أيديهم، ما أصبح لهم شيء، هم كان كل أملهم أن عيسى سيدخلهم الجنة، وكل أمل من يشرك بالله تبارك وتعالى ويدعوه أنه سيدخله الجنة وأنه متمسك بشيء عظيم، فإذا جاء وتبرأ منه في هذا الموقف العظيم لا شك أنه يسقط في يده، كما قال تبارك وتعالى: فويل الذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. هذه آيات عظيمة جدا من سورة مريم، الله يقول سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله من ولد سبحانه، ما كان لله من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، تهديد من الله عز وجل، فويل الذين كفروا أي بعيسى من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، يعني يوم القيامة يكون كلهم سمع وكلهم بصر، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، لكنهم اليوم خلاص عميان وصم وفي ضلال مبين، ما يسمع ولا يبصر، الكلام يأتيهم كلام الرسل يأتيهم وهو واضح بين لكن لا يسمعونه. قال: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم، هذا تعجب من حالهم، الله يتعجب من حالهم، حالهم يوم القيامة أبدا كلهم سمع وكلهم بصر. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم أي يا محمد هؤلاء، أنذر هؤلاء النصارى وغيرهم من المشركين يوم الحسرة، ده يوم القيامة، إذ قضي الأمر، خلاص قضي الأمر انتهى، قضي الأمر يعني انتهى، ما عاد فيه مجال للمراجعة مرة ثانية، وأن يقول إنسان ندمت ورجعت وآمنت أنه لا إله إلا الله، انتهى. إذ قضي الأمر وهم في غفلة أي في هذه الدنيا وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فهذه يا إخوة، هذا باب عظيم ضلت فيه أقوام كثيرة من الأمم السابقة ومن هذه الأمة، ضلت أمم عظيمة، فرق عظيمة من المسلمين ضلوا في هذا الباب وجعلوا الله تبارك وتعالى ند لله عز وجل، عبدوه من دون الله ودعوه من دون الله وتقربوا إليه من دون الله. الضرب الثالث والأخير من ضروب الشرك هو الشرك طاعة. الله تبارك وتعالى خلق الخلق وأمرهم ونهاهم، كما قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. ابتلى الله تبارك وتعالى عباده بطاعته بأن يأمرهم وينهاهم ويحل لهم ويحرم عليهم، يقول لهم افعلوا هذا ولا تفعلوا هذا، التقرب انتهينا منه، يعني قال لهم صلوا واركعوا لي واسجدوا لي، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم، هذه أوامر، أوامر اللي هي العبادة والتقرب والطاعة، فيه كذلك أوامر أخرى وهي أوامر العقود والحل والحرمة، وافعل ولا تفعل، وسير في هذا الطريق، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. إن الله يحكم ما يريد، يعني إن الله جل وعلا يأمر ويحكم في عباده بالذي يريده حلا وحرمة وفعلا وتركا، فهذا أمر الله تبارك وتعالى، هذا أيضا من خصوصية الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فكما أنه خلق فهو الذي يأمر سبحانه وتعالى. وهذه كذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده أن يطيعوه فيه، فيها طاعة مطلقة، فلا يطيع إلا الله سبحانه وتعالى، وكل من يأمرهم دون الله من سوى الله فلا طاعة له إلا في طاعة الله. وإذا أمر بما يعصى به الله فلا طاعة له. مفهوم الكلام؟ اسمعوه مرة ثانية، أقول: كل من دون الله إذا أمر فلا طاعة له إلا بما يطاع به الله، وإذا أمر بما يعصى به الله فلا طاعة له، ما له طاعة. ولذلك قال النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فكل من أطاع مخلوقا في أمر يعصى به الخالق فهو مشرك بالله تبارك وتعالى، قد اتخذ ربا له من دون الله، حتى ولو كان هذا برئاسة دينية وبأمر ديني. إذا قال لك شيخ وعالم وأمرك أمرا يزعم أنه من الدين وهو فيه معصية لله ومعصية للرسول فأطعته فقد اتخذته ربا من دون الله، كما قال الله تبارك وتعالى في شأن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار علماء اليهود والرهبان علماء النصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم يعني علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون ليطفئوا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. قال عدي بن حاتم: رسول الله ما عبدناهم. فقال: ألم يحل لكم الحرام فتتبعوهم ويحرم عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتكم إياه. فإذا أحل العالم حرام الله أو حرم حلال الله فأطيع فقد اتخذ ربا من دون الله. طبعا العالم قد يخطئ، قد يجتهد فيصيب وقد يخطئ، لا إثم في الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد العالم فأصاب، أو إذا اجتهد الحاكم أو القاضي فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فإذا ظن باجتهاده أنه يأمر بأمر الله هذا بريء، برئت ساحته، لكن لا تبرأ ساحة متبوعه، تابعه ما تبرأ ساحته إذا علم أن هذا الأمر فيه معصية لله تبارك وتعالى. وكذلك لا شك أنه لا تبرأ ساحة العالم إذا أمر بما يعلم في قرارة نفسه أنه يخالف أمر الله، هذا يكون طاغوت. إذا في عالم أمر أو نهى بما يعلم في نفسه وفي اعتقاده أن هذا مخالف لشرع الله ومخالف لأمر الله فهذا طاغوت، مشرك، مشرك بالله تبارك وتعالى، كافر مرتد. إذا أمر العباد بأمر قال هو من عند الله وليس هو من عند الله، كما قال تبارك وتعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذا تهديد من الرب جل وعلا لكل من دون وقال هذا كلام الله وهذا أمر الله أو هذا أمر رسوله وهو يعلم أن هذا ليس بأمر الله ولا أمر رسوله. الله يقول: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، أي من الرشوة ومن الرواتب ومن المناصب ومن الجاه، في مقابل أن يفتوا بما يخالف شرع الله ويقولون هذا حكم الله وهذا أمر الله. فلا شك أن العالم عندما يتكلم إنما يسند إلى الله ويسند إلى الرسول، يعني يقول هذا كلام الله وهذا حكم الله وهذا أمر الله وهذا شرعه وهذا دينه وهذا هو الإسلام الذي أمرنا به، فهؤلاء هنا يسند إلى الله لأنه لا حاكم إلا الله. حتى الرسول نفسه عندما يقول للناس افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ما يقول من عند نفسه، وإنما يوقع عن الله سبحانه وتعالى، وإنما يقول هذا لأن الله هو الحاكم، فلا حكم إلا له سبحانه وتعالى. بل الرسول لو قال، لو افترى على الله شيء الله يعذبه، كما قال تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالرسل مبرؤون طبعا أن يكذبوا على الله، لكن لو كذبوا على الله ما سأصبح رسل، يهلكهم الله تبارك وتعالى. بل أصلا لو ركنوا إلى الظالمين مجرد ركون وأخذوا بعض ما عند يعني الكافرين الله يعذبهم، كما قال الله لرسوله: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، الله يقول كدت أن تركن إلى المشركين في شيء قليل، وهذا الشيء القليل في أنهم قالوا له يعني اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، ما يقول ما نجلس عندك، كيف احنا سادة قريش ونجلس مع عبيدنا وأرقائنا؟ قال اطرد هؤلاء لا يشترئون علينا، إذا طردت هؤلاء جلسنا إليك. فالله قال للنبي: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة يعني عذابا مضاعفا في الحياة، وضعف الممات يعني عذابا مضاعفا في الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وأمره الله عز وجل في أمرين في القرآن، قال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له قبل ذلك في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال له: احذر أن تطرد الفقراء من المسلمين رغبة في أن تجلس إلى الأغنياء منهم، قال ما تطردهم بل اجلس معهم. في سورة الكهف وهي سورة مكية كذلك أمره الله أن يصبر معهم، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هؤلاء أهل الثروات وأهل الجاه وأهل الأموال اتركهم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك أن اصبر معه. فهنا في سورة يعني هنا في سورة الفرقان قال له الله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الحياة وعذابا مضاعفا في الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. الرسل إذن ما هم مشرعين من أنفسهم، الرسل يشرعون بتشريع الله تبارك وتعالى ويرجعون في كل أمر إلى الله، وليس لهم أن يخترعوا شيء من عند أنفسهم. من دون الرسل بالباب الأولى والأحرى، يعني من هو دون الرسول؟ هذا من باب الأولى والأحرى أن يكون في حكمه في اجتهاده مريدا حكم الله. ولذلك قيل الاجتهاد إنما هو ظن بحكم شرعي، هو الوصول إلى ظن ما الوصول إلى يقين، لأن اليقين إنما هو في الوحي النازل، أما في الاجتهاد الحادث فإنما هو ظن فقط. فإذا من أطاع غير الله تبارك وتعالى فيما يعصى به الله تبارك وتعالى فهو مشرك، حتى وإن كان هذا المطاع يلبس جبة دينية، يلبس لباس ديني، يتكلم بآية أو حديث، ولكنه يحرف المعنى ويتقول على الله بما لم يقل أو يتقول على رسول الله بما لم يقل، من أطاعه فقد اتخذه ربا من دون الله. أما هذا المتقول فقد سمعتم فيه قول الله تبارك وتعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. مو شرط أن يقول هذا في القرآن، ما حد يقدر يقول الآن والله إن القرآن كذا، لكن ممكن أن يحرف الناس معاني القرآن ويلوي الإنسان معاني الآيات غصبا عنها ويحطها للحكم الذي يريد. هذا لا شك إذا قال هذا معناه أنه يقول إن مراد الله من قوله كذا هو كذا، فهذا متقول على الله، هذا متقول على الله. من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، فإذا هذا بالنسبة للمجتهد. أما إذا كان متعمد يكذب على الله ويقول معنى هذه الآية ومراد الله كذا من هذه الآية هو كذا وهو يعلم أنه كذاب، فهذا مفتري، هذا مفتر كذاب على الله عز وجل. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وكذلك الافتراء على رسول الله، ممكن إنسان يفتري يقول قال رسول الله ولم يقل، هذا كذاب، والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك ممكن يكون هو كذاب في ناحية التأويل. يعني الكذب ممكن أن يكون في النص وممكن أن يكون في التأويل والتفسير. يقول إنما أراد الرسول من قوله كذا كذا، وهذا يعلم في قلبه أن الرسول ما أراد هذا، وليس هذا هو معنى الحديث. فهذا كذلك متقول على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالأمر جد خطير. أما إذا كان من أهل الدنيا ما هو يعني آمر يلبس جبة دينية ويضفي على أقواله أقوال دينية، وإنما يأمر من عند نفسه، فهذا أشر، طاعة هذا أشر. كما أخبر النبي بأنه سيأتي أمراء يأمرون بغير شرع الله تبارك وتعالى ويهتدون بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بين الموقف الصحيح، قال فمن أنكر فقد برئ، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم إلا من رضي وتاب. فالإنكار عليهم براء، براء من النار وبراء من الشرك، وكذلك كراهة ما يفعلون سلم. يعني إذا لم يستطع الإنسان أن ينكر بلسانه وأن يظهر هذا بيده وبقي هذا في قلبه كارها لأمرهم، فهذا فقد سلم، هذا سليم عند الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يصف بلسانه فمن صف بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال إلا من رضي وتابع. فمن رضي وتابع بمعنى رضي بحكم غير حكم الله وشرع غير شرع الله ولو في القليل، فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أطلت عليكم في هذه الخطبة، وذلك أن هذه القضية كما قلت في أول الخطبة هي أهم القضايا. هذا الفارق بين الإيمان والكفر. لما أقول أنا مؤمن أول شيء لابد أن نحقق هذا، وكما قلت بأن هناك صفات أساسية في المؤمن وهناك صفات تكميلية وتحسينية. يعني عندما نقول والله من صفات المؤمن أنه بعيد عن اللغو، هذا تكميل، لكن لو كان بيلغو بيقعد يتكلم كلام فاضي كثير، فاضي بمعنى أنه ما في إثم، يعني لا في غيبة ولا في نميمة ولا في سب ولا لمز، وإنما كلام حصيلته ما في شيء، لا في نفع في الدنيا ولا في نفع في الآخر، تركوا أولى هذا، كما قال النبي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لكن هذه القضية، قضية والذين هم يعني بربهم لا يشركون، هذه قضية أساسية. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه فرقان بين أهل الإيمان وأهل الكفران. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لنا ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. إخواني، هذه الخصلة من خصال الإيمان هي الخصلة الأساسية، والله تبارك وتعالى يعني لا يتسامح في التفريط فيها، هذه ويتسامح في غيرها، في غيرها تسامح، يعني حتى الزنا وشرب خمر وسرقة من هذه العظائم الكبائر يتسامح فيها، ممكن يسمح لعبده وممكن يدخله الجنة حتى بدون عذاب فيها، لكن في هذه لا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وما دون الشرك حتى قتل النفس حتى الزنا حتى السرقة، هذا كله دون ذلك لمن يشاء. والنبي يقول اعلموا أنه لن تدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس مؤمنة بهذا المعنى، يعني موحدة بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ما يقارب الأرض، مثل الأرض بجبالها ومحيطاتها خطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، بما يقاربها مغفرة. فلذلك تحقيق هذا الأصل أهم شيء، أهم أمر من الأمور أن نحقق هذا الأصل، أصل توحيد الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققه لنا، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.